مر بنا في الدرس الماضي قول ربنا تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وقفنا على قول ربنا تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. يقول ربنا تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا من الزاد الحسي وهو الأطعمة. وسبب نزول هذه الآية أن أناس يأتون للحج من اليمن ولا يحملون معهم الزاد، ويقولون نحن المتوكلون، فإذا أتوا مكة بدأوا يسألون الناس، فأنزل ربنا تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الزاد زادان: زاد حسي وهو الطعام، وزاد معنوي وهو التقوى. وكون التقوى زاد لأنها زاد الآخرة، المسلم والمسلمة في هذه الدنيا في متاجرة مع ربهم تبارك وتعالى حتى الوفاء. واتقوني يا أولي الألباب، يأمر ربنا عز وجل بتقواه، وتقواه كما مرت بنا أكثر من مرة بفعل الأوامر وترك النواهي. ثم قال: يا أولي الألباب، أي يا أصحاب العقول، فلا يتقي الله عز وجل حق التقوى ولا يطيع حق الطاعة إلا العاقل. والمقصود هنا بالعاقل الذي يعقل حقيقته ويدرك ما يفيده في دنياه وفي أخراه. وإلا بعض من عندهم عقل معيشي يحسن التعامل في الدنيا لكنه لا يتقي ربه ولا يعمل لآخرته. الآية التي بعدها: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا فرغتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ليس عليكم جناح، مر بنا نفي الجناح الوارد في النصوص الشرعية تارة يدل على أن الأمر على سبيل الوجوب، وتارة يدل على أن الأمر على سبيل الاستحباب، وتارة يدل على أن الأمر على سبيل الإباحة، كما في هذه الآية. ليس عليكم جناح، أي ليس عليكم إثم. فأصل كلمة الجناح كما مر بنا هي الميل. فليس علينا إثم في أي شيء. أن تبتغوا فضلا من ربكم، أن تبتغوا أي أن تطلبوا، تبتغوا أي من أمور الدنيا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي ما يتعلق بالتجارة ونحوها. فليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. إذا ما أعطاه الله عز وجل لعباده من الأمور الدنيوية هي من فضل الله عز وجل، ونأخذ من ذلك أن المالك الحقيقي هو الله عز وجل، وما يعطينا هو منه وفضل ننتفع به فقط. أما المالك الحقيقي هو ربنا تبارك وتعالى، فلذلك لو كان الواحد منا يملك ملكا حقيقيا لجاز له أن يتصرف كيف شاء، مع أنه يحرم عليه أن يتصرف بالمال الذي معه إلا وفق أمر المالك تبارك وتعالى. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هذه الآية لها سبب نزول. سبب نزول الآية في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن آله قال: كانت عكاظ وذو المجاز أسواق العرب في الجاهلية، فلما أن جاء الإسلام كرهوا، حتى أنزل الله عز وجل: فليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يقول عباس: في مواسم الحج. إذن الآية أفادت أن الشخص يجوز له أن يحج وفي نفس الوقت يتاجر في الحج، هذا هو المعنى الذي دلت عليه الآية. فعندنا مسألة، وهي مسألة التشريك بالنية، حكم التشريك بالنية. والمقصود التشريك بالنية أن ينوى في العبادة الله عز وجل، وأيضا يطلب أمر آخر غير الثواب الأخروي، هذا هو التشريك في العبادة. فما حكم التشريك بالعبادة؟ المسألة فيها تفصيل. التشريك في العبادة نوعان: النوع الأول هو طلب أمر معنوي، والنوع الثاني تشريك يطلب فيه أمر حسي، إما دنيا أو غير ذلك كما أشير إن شاء الله. فالحالة الأولى من التشريك
أن يطلب أمرا معنويا مع العبادة، مثلا يتصدق ليمدح، يتخشع في قراءته ليثنى عليه، يتعلم العلم ليتصدر المجالس، وغير ذلك من الأشياء المعنوية التي ليست مادية حسية. هذا هو الرياء المحرم. فإذا قصد بالعبادة الخالق تبارك وتعالى وأمرا معنويا، فيترتب على ذلك أمران: الأمر الأول فساد العبادة وردها. مما يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم، يقول ربنا تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. شخص رأى في العبادة فالعبادة باطلة ولم يتاب عليها، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني هو متعلق للعقوبة، ليس فقط ترد العبادة، لا، إضافة إلى رد العبادة هو عاصي متعرض لعقوبة الخالق تبارك وتعالى يوم القيامة. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: ما عملت بها؟ قال: قاتلت فيك حتى، قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأتاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: ما عملت فيها؟ قال: تركت سبيلا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. هؤلاء ثلاثة: رجل قاتل لأجل ثواب الله، وأيضا لأجل أن يمدح ويقال هو شجاع جريء، فاستحق أن يدخل النار بسبب تشريك النية، وهذا أمر معنوي. رجل حفظ القرآن، وهذه قاعدة، كل النصوص التي تأتي بلفظ قرأ القرآن أو قارئ القرآن يقصد بها الحافظ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، أي أحفظهم لكتاب الله. يقال يوم القيامة لقارئ القرآن: اقرأ ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، أي يقال يوم القيامة لحافظ القرآن. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من هؤلاء. إذن هذا تعلم العلم وحفظ القرآن لإرادة ثواب الله عز وجل، وأيضا لأجل المدح والثناء والتصدر، فكان هذا سببا في عقوبته. أيضا رجل عنده مال يتصدق في كل المشاريع الخيرية، لكن يحب الخير ومع ذلك أيضا يريد أن يثنى عليه في المجالس، فاستحق العقوبة الأخروية من ربنا تبارك وتعالى. فكان هؤلاء الثلاثة من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. إذن هذه الحالة الأولى: شخص يريد الثواب الأخروي ومع ذلك يريد مراعاة الناس، يريد المدح، يريد الثناء إلى غير ذلك من الأشياء المعنوية، فعمله باطل، وأيضا هو من أهل الوعيد، أيضا يستحق العقوبة، ليس فقط العمل يبطل، لا، إنما يستحق العقوبة. الحالة الثانية: شخص يريد ثواب الله عز وجل، لكن يريد أمرا حسيا، كان يريد المال، يريد مثلا الصحة، يريد الوظيفة، ما عمل أخروي. مثلا شخص يقول: أريد أن أكون مؤذنا، الأذان يكون سببا لحصول الخير وكوني أتقدم قبل المأمومين، وأيضا أريد هذه المكافأة. شخص يخطب للناس في الجمعة يقول أريد أن أنفع المسلمين بالعلم الذي عندي، وأيضا أنا محتاج إلى هذه المكافأة التي تعطى الإمام أو تعطى الخطيب. طالبة مثلكم تقول أريد أن أحفظ القرآن لأجل ما أعد الله عز وجل للحاضرين والحاضرات، وفي نفس الوقت أيضا إذا حصل لي أن أتوظف بهذه الشهادة سأعمل بها. شخص يصوم يقول أصوم لأجل ثواب الآخرة وأيضا لأجل الصحة، أنا بحاجة إلى الحمية، بحاجة مثلا لتخفيف الوزن. شخص يذهب على قدميه إلى المسجد والمسجد بعيد يقول لأجل الخطى، وفي نفس الوقت أيضا أنا لا أمارس المشي فتكون هذه أيضا رياضة وعبادة. هذه الحالة الثانية إذا أراد منفعة حسية وليست معنوية، ما الحكم؟ الأمر لا يخلو من ثلاث أحوال، وهذه المسألة مهمة أن ننتبه لها. فكم من باب من أبواب الخير يترك والسبب هو عدم فقه هذه المسألة. من يشرك في نيته فيريد ثواب الله عز وجل وأيضا يريد منفعة حسية مالية أو غير مالية كالصحة والرياضة، له ثلاث أحوال. الحال الأولى التي أشارت إليها الآية، يحج وفي نفس الوقت يريد مع الحج التجارة. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، رب عز وجل يخبر أنه ليس علينا جناح. مر بنا قبل قليل قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري، كان عكاظ وذو المجاز متجر العرب في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك أي كرهوا التجارة، حتى أنزل الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قلنا عباس في مواسم الحج. إذا الآية دلت على جواز أن الشخص يشرك في نيته فيريد المال والعبادة في عبادة واحدة، لكن لابد أن نعلم في مثل هذه العبادة لا يقبل على ذات العبادة مالا، هذه مسألة ثانية. قصد إلى هذه العبادة بنية التعبد وبنية التجارة كما في الآية. أيضا مما يدل على ذلك في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها؟ فإن في أعين الأنصار شيئا، يعني في أعينهم صغار. قال نعم. قال على كم تزوجتها؟ قال على أربع أواق، أي من الفضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواق، ولعل هذا كان في وقت حاجة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمهر نساء أكثر من أربع أواق. على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك. هو أتى طلب المساعدة في المهر، ولكن ابقى عسى أن نبعث بعثا نبعثك فيه. فبعث بعثا إلى عبس فبعث هذا الرجل، والحديث مسلم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم أتاه هذا الصحابي يريد المساعدة في المهر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما عندنا شيء، لكن ابقى حتى نبعث سرية تقاتل في سبيل الله عز وجل، فنبعثك في هذه السرية فتجاهد في سبيل الله عز وجل، وفي نفس الوقت أيضا إذا غنمت هذه السرية تحصل على المال. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسله لأمرين، للجهاد في سبيل الله عز وجل وأيضا لتحصيل الغنيمة، وهذا تشريك في النية، فشرك مع نية الجهاد نية حصول الغنيمة، وهذا جائز بإجماع العلم. نقل الخرافي رحمه الله تعالى في الفروق أن أهل العلم مجمعون على أن المجاهد يجوز أن يجاهد في سبيل الله عز وجل ويقصد الجهاد وفي نفس الوقت الغنيمة، لكن كما تقدم قبل قليل فرق بين من يبحث عن الفخر والمدح هذا هو الرياء المحرم، أو شخص يريد المال يريد الغنيمة فهذا جائز. إن هذه الحالة الأولى من النوع الثاني. الحالة الثانية أن يريد الدنيا فقط لا يلتفت للآخرة، فهذا عاصٍ لله عز وجل، لكنه ليس مراعيا. عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التمس علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرض الدنيا لم يجد عرض الجنة يعني ريحها. من التمس علما مما يبتغى به وجه الله، تخرج العلوم الدنيوية، مما يبتغى به وجه الله من العلوم الشرعية، ويدخل فيه من باب أولى كتاب ربنا تبارك وتعالى تعلما وعلما. قال: لا يريد به إلا عرضا من الدنيا، يريد الدنيا فقط. يعني أقول دخلت الشريعة لأنها هي المناسبة التي وظيفتها مضمونة، وإلا لا أريد العلم الشرعي ولا أحب العلم الشرعي، بمجرد أن أخذ الشهادة لو زال العلم كله أو بقي السيان عندي. هذا الذي هو من أهل الوعيد، قال: لم يرح رائحة الجنة، إذن هو من أهل الوعيد. والحديث يدل على أن الشخص إذا أراد الدنيا والآخرة له ذلك، لو تعلم علما شرعيا يريد به الدنيا أي المال والآخرة يجوز له ذلك. كيف نستدل بالحديث على جواز التشريك في عمل الآخرة نشرك به الدنيا أي منفعة مادية مالية كما ذكرت قبل قليل؟ الحديث له منطوق، ومنطوق هذا الحديث أنه إذا كان لا يريد به إلا عرضا من الدنيا هذا الذي لم يرح رائحة الجنة. مفهوم الحديث إذا كان يريد الدنيا ويريد الآخرة أنه لا يدخل في هذا الوعيد. الحالة الثالثة أن يريد ثواب الله عز وجل فقط، أتته الدنيا أو لم تأتيه، فأتعلم القرآن لوجه الله عز وجل فيشترط لي فيه وظيفة أو لا، فما الحكم؟ هذا أفضل المراتب. كشخص يصلي في مسجد أو يخطب في مسجد أو يؤدي في مسجد، هذا المسجد حتى الآن لم يسجل في الأوقاف، يقول سأستمر في هذا المسجد، سجل أو لم يسجل، صرفت لي مكافأة أو لم تصرف لي مكافأة. إذن الأحوال ثلاثة، أفضلها وأعلاها أن يريد ثواب الله عز وجل حصلت الدنيا أو لم تحصل. الحالة الثانية أن يريد ثواب الله عز وجل ومنفعة حسية مالية صحية، هذا جائز وهي مرتبة دون المرتبة الأولى. الحالة الثالثة وهي أن يريد الدنيا فقط، وهذا الفعل معصية وصاحبه متعرض للوعيد. فإذا أخذتم من عرفات كما مر بنا أكثر من مرة إلى ظرفية شرطية غير جازمة، إذا أفضتم، أصل الإفاضة في كلام العرب الدفع بسرعة، كل ما يندفع بسرعة هذا يسمى إفاضة ويقال فاض، هذا المعنى في لغة العرب. لكن السنة بينت أن هذا المعنى في الجملة غير مراد، فكيف أفاض النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، وكيف أفاض من المزدلفة إلى منى؟ يعني ما هي صفة دفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما انصرف من عرفة إلى المزدلفة، وحينما انصرف من المزدلفة إلى منى؟ كان له صلى الله عليه وسلم ثلاث أحوال. الحالة الأولى أول ما أفاض، ومعلوم في البداية هناك شدة الزحام، فكان صلى الله عليه وسلم يسير سيرا بطيئا. يصف جابر رضي الله تعالى عنه كما في حديثه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم، قال: وقد شنق للقصواء الزمام، وإن رأسها ليصيب مورك رحله، يشير بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: حينما أفاض النبي صلى الله عليه وسلم سمع زجرا وضربا وصوتا للإبل، فقال: عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. والحديث صحيح البخاري. إذن هذا في أول الأمر، يسير النبي صلى الله عليه وسلم سيرا بطيئا سهلا، ناقته لا تكاد تمشي من شدة شنقها بالزمام، ثم بعد ذلك خفت الزحمة فبدأ يسير سيرا متوسطا، يعني ليس سريعا ولا بطيئا. في حديث سامة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين سئل قال كان يسير العنق وإذا وجد فجوة نص. العنق هو سير متوسط ليس سريعا ولا بطيئا. فأخبر أسامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يسير سيرا متوسطا. قال وإذا وجد فجوة إذا رأى الذي أمامه خالي مفتوح ليس بين يديه قال نص. والنص هو الإسراع في المشي. إذا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في إفاضة من عرفة وكذلك من مزدلفة، أول الأمر شدة الزحام يسير سيرا بطيئا، ثم حين خفت الزحمة يسير سيرا متوسطا، وإذا انفتح الطريق بين يديه زاد صلى الله عليه وسلم في سرعته فأسرع السرعة المعتادة للإبل. إذا هذه صفة السنة في صفة الدفع من عرفة إلى المزدلفة ومزدلفة إلى منى في الإبل، وكذلك فيما استجد من وسائل النقل كالسيارات. فإذا أفضتم من عرفات، عرفات منونة ومجرورة بالكسرة. عرفات هي علم أي اسم للمكان المعروف، ليست من الحرم، خارج الحرم. مر بكم أن الاسم إذا كان علما مؤنثا يمنع من الصرف. تقولين أتيت من زينب، واستقل أتيت من زينب لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. وهنا قال من عرفات، لماذا؟ لأن عرفات ملحقة بما جمع بألف وتاء مزيدتين، أو ما يسميه البعض جمع المؤنث السالم. فلما كان آخرها ألف وتاء عوملت معاملة ما جمع بألف وتاء مزيدتين، أو ما يسميه البعض جمع المؤنث السالم، فجرت بالكسرة ونونت. وبعض العرب يعامل عرفات كما يعامل سائر الأعلام المؤنثة، فيقول مثلا من عرفات فيجرها بالفتح نيابة عن الكسرة ولا ينونها لأنها ممنوعة من الصرف. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. حينما قال أفضتم من عرفات، هناك دفع من عرفة إلى المزدلفة. نأخذ من ذلك فوائد. الأولى أن عرفة كلها موقف، ولا يختص الأمر بموقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففي أي مكان وقف من عرفة أجزأ. مما يدل على ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نحرت هاهنا ومنى كلها ملحق فانحروا في رحالكم. وقفت هاهنا وعرف كلها موقف، ووقفت هاهنا أي في المزدلفة، وجمع المقصود به جمع أي المزدلفة لأن الكل يجمع فيها. وقفت هاهنا وجمع كلها موقف، إذن عرفة والمزدلفة يوقف في أي مكان فيها ولا يشترط في كون موقف النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما نأخذه أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وأهل العلم مجمعون على أن الوقوف في عرفة ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا بالوقوف بعرفة، فمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. مما يدل على ذلك حديث عروة بن المغرس رضي الله تعالى عنه حينما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم صلى مع الصبح بالمزدلفة، قال يا رسول الله أتيتك من جبل طيب وقد أكللت راحلتي وأدعبت نفسي وما تركت حبلا أي جمعي وقفت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه وقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته. والحديث عند الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح. معنى تم حجه يعني أمن الفوات، وحينما قال تم حجه أي أمن الفوات، والبقي طواف الإفاضة وهو ركن بيجمع عليه لكنه لا يفوت بخلاف الوقوف بعرفة إنه يفوت. حينما قال فإذا فضت من عرفات، أيضا نأخذ من ذلك فائدة أن من وقف بعرفة بليل أو نهار صح وقوفه، أما إذا وقف بعد الزوال بالنهار فيصح وقوفه بالإجماع، لكن بعضهم يشترط أنه لا بد أن يقف شيء من الليل. أما من وقف بالليل بعرفة فقط دون النهار فوقوفه صحيح بإجماع أهل العلم، المهم تقف بعرفة قبل طلوع الفجر. مما يدل على ذلك حديث عروة بن المغرس وفيه وقد وقف بعرفة من ليل او نهار، قيس فلم من ليل او نهار، هذا يسقط على بعد طلوع الفجر يوم عرفة على الصحيح. فمن وقف بعد طلوع الفجر من يوم عرفة على الصحيح فيصح وقوفه، وان كان السنة ان يقف بعد الزوال ولا ينصرف الا بعد غروب الشمس. فاذا قفتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فاذكروا الله، ما المقصود بذكر الله عز وجل؟ ذكر الله عز وجل يدخل فيه التلبية ويدخل فيه التكبير. مما يدل على ذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، سئل وهما غاليان من منى إلى عرفة، ماذا كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يلبي منا الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. فالذكر يدخل فيه التلبية والتكبير وعموم الأذكار، وأيضا تدخل فيه الصلاة، والصلاة التي تكون في المزدلفة لخلف الكل عند المشعر الحرام هي المغرب والعشاء والصبح. هذه هي الصلوات التي تصلى في المزدلفة. ومما يدل على أن الصلاة تدخل في الذكر قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وذكر الله عز وجل تدخل فيه الخطبة وأيضا تدخل فيه الصلاة. فاذكر الله عند المشعر الحرام، ما حكم الذكر؟ الذكر على سبيل الند والاستحباب وليس واجبا. فاذكر الله عند المشعر الحرام، المشعر الحرام هو جبل في آخر المزدلفة من جهة منى، ليس في طرفها لكنه في آخره. هذا الجبل يسمى قزح، كان جبل يسمى قزح وهو المشعر الحرام. وإن كان أحيانا تأتي بالنصوص تسمى المزدلفة كلها المشعر الحرام، لكن غالبا يطلق المشعر الحرام ويقصد به هذا الجبل، جبل قزح. وهذا الجبل غير موجود في زماننا، أزيل هذا الجبل وأقيم عليه المسجد المعروف في المزدلفة. فالمسجد الموجود في المزدلفة هو المشعر الحرام، لأن الجبل أزيل وأقيم عليه هذا المسجد. فاذكر الله عند المشعر الحرام، إما نقول فاذكر الله عند المشعر الحرام أي في كل مزدلفة كما مر بنا قبل قليل في حديث جابر، أو عند المشعر الحرام أي عند قزح لمن تيسر له. في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ركب القصوى فأتى المشعر الحرام فلا زال في الذكر والدعاء حتى أسفر جدا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم بعد صلاة الصبح أتى المشعر الحرام وذكر الله عز وجل حتى أسفر جدا، ثم دفع من المزدلفة إلى منى. واصل المشعر هو مكان الشعيرة. فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، أي هداكم للإسلام وهداكم للإتيان بشعائر الحج كما هي وكما يحب الله عز وجل. ومما يدل على ذلك أن قريش كانت في الجاهلية تقف في المزدلفة ولا تقف في عرفة، يقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج من الحرم إلى الحل، لأن عرفة ليست من الحرم، من الحل. يقول جابر رضي الله تعالى عنه في حديثه الطويل قال في ذكره صلى الله عليه وسلم من منى فأتى المشعر الحرام ولا تظن قريش إلا أنه واقف فيه كما كانت تصنع قريش في الجاهلية. ثم جاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة الحديث. فقريش كانوا يقفون في المشعر الحرام ولا يقفون في عرفة، وعلى هذا لم يأتوا بركن من أركان الحج يصح حجهم. فلم يقف النبي صلى الله عليه وسلم في المشعر الحرام، إنما وقف في عرفة. فهذا المعنى واذكروه كما هداكم، والمقصود هنا بالهداية والله أعلم نوعا الهداية، هداية الدلالة. فأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن التعبد الحق يكون في الوقوف في عرفة وليس في المزدلفة. أيضا هداية التوفيق حيث وفقكم للوقوف في عرفة. وإن كنتم من قبله من الضالين، كنتم من قبل الوحي ومن قبل النبوة كنتم من الضالين ضلال مطلق، سواء فيما يتعلق بأمور الاعتقاد أو أمور التعبد. ومن ذلك من الضلال الذي كانوا عليه وقوف قريش في مزدلفة ولا يقفون في عرفة. قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. ثم الأصل أنها تفيد الترتيب مع التعقيب. إذن ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أي من المزدلفة إلى منى، فيكون الأول. فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله، تفيدوا من عرفات إلى المزدلفة، ثم أفيضوا من المزدلفة إلى منى. هذا وظاهر الآية، وهذا أحد القولين في تفسير الآية. والقول الثاني ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أي أفيضوا من عرفة إلى المزدلفة حيث أفاض الناس، لأن بعض الناس لا يفيض من عرفة كما تقدم قبل قليل، إنما هم يبقون في المزدلفة يفيضون من المزدلفة. لكن يشكل على ذلك كلمة ثم. بعض المفسرين يقول ثم هنا بمعنى الواو أي وأفيضوا، ولا شك أنه لا تفيد التقديم. وبعضهم يقول الآية فيها تقديم وتأخير. من جهة اللفظ أقوى القول بأن ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أي من المزدلفة إلى منى من ناحية اللفظ وسياق النص. أما من جهة المعنى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أي من عرفة إلى المزدلفة. لماذا؟ لأن عرفة الناس من المزدلفة إلى منى لم يختلفوا. الخلاف وقع في أي شيء؟ في الإفاضة. فجل العرب يقفون في عرفة إلا قريش يقفون في المزدلفة. فلذلك سميت مزدلفة جمع. لماذا؟ لأن الجميع يجتمعون فيها. فإذا كانوا يجتمعون فيها ستكون إفاضة الناس إفاضة واحدة بخلاف عرفة، فالبعض يفيض من عرفة والبعض يبقى في المزدلفة حتى يأتي الناس ثم يفيض معهم. إذن هذا معنى قول ربنا تبارك وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. من حيث أفاض الناس كما تقدم قبل قليل أصل الإفاضة الدفع بسرعة، هذا أصل الإفاضة في كلام العرب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا المعنى بفعله صلى الله عليه وعلى وسلم، وتقدم الكلام على ذلك. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. كلمة الناس إذا قلنا أفيضوا من عرفة إلى المزدلفة من حيث أي من الناس المكان يفيض من الناس، فتكون كلمة الناس عام أريد به الخاص. إذن أحيانا يأتينا في القرآن لفظ عام، لأن كلمة الناس هذه من الفاظ العموم. لماذا من الفاظ العموم؟ دخلت عليها ألة استغراقية. ثم أفيضوا من حيث أفاض كل الناس، فإذا كان من عرفة ليس كل الناس يفيضون، الحمص اللي هم قريش يفيضون من عرفة يفيضون الزائفة، فتكون كلمة الناس على هذا الرأي من العام الذي أريد به الخاص. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ونأخذ من ذلك فائدة، هو الاستغفار بعد العبادة. الاستغفار بعد العبادة، فالدعاء يكون في أثناء العبادة، والاستغفار يكون بعد الفراغ من العبادة. هذا هو الأصل. فعلى هذا مثلا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا معاذ إني لأحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا دعاء، والأصل في الدعاء يكون قبل الفراغ من العبادة. الاستغفار يكون بعد فرغ من العبادة. طبعا لم يرد في الحديث فأين المكان، لأن الدبر يصدق عليه أنه في آخر العبادة قبل السلام أو بعد الفرغ منها. لكن يرجح ذلك أن نقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قبل الفرغ من العبادة، لأن هذه القاعدة مضطردة في الشريعة. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. الآية التي بعدها: واذكر الله في أيام معدودات فمن تأجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. واذكر الله في أيام معدودات فمن تأجل في يومين فلا إثم عليه. حينما ذكر ربنا تبارك وتعالى التعجل والتأخر علمنا أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق. لماذا نقول أيام التشريق؟ لأن الله عز وجل ذكر التعجل والتأخر، والتعجل والتأخر بالنسبة للحاج يكون في أيام التشريق. واذكر الله في أيام معدودات، هذا عام ليس خاصا للحاج، من ذلك التهليل والتكبير والتسبيح والصلاة وغير ذلك. في حديث ويشع الهذلي رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وأصح الأقوال أيام التشريق فيها ذكر مطلق كما أن فيها ذكر مقيد. لماذا؟ في الحديث قال أيام ذكر، هذا مطلق لم يقيد في ثلاث الصلوات. واذكر الله في أيام معدودات، وهذا أيضا مطلق غير مقيد. أيضا صح عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، فثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان في قبته في منى يكبر، فيكبر أهل السوق حتى ترتج منى تكبيرا. وهذا قول جماعة من السلف، بمعنى من أول يوم من الحجة إلى غروب اليوم الثالث عشر من أيام التشريق، هذا فيه ذكر مطلق ومقيد. بعض النصوص من يوم عرفة بالذكر المقيد، لا أقول نعم هناك ذكر مقيد نقل عن الصحابة ابن عباس وعلي، وأيضا نقل عن الصحابة الذكر المطلق، فالكل مشروع أدبار الصلوات وفي غير أدبار الصلوات. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فلا إثم عليه أي ليس عليه حرج. عندنا تعجل في يومين الحادي عشر والثاني عشر، ومن تأخر أي في الثالث عشر فلا إثم عليه. نأخذ من ذلك وجوب رمي الجمار. وجه ذلك ليس في يمنا عمل إلا رمي الجمار، فلما قال ربنا تبارك وتعالى فمن تأجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، دل ذلك على أن من تأجل في يوم واحد أن عليه إثم والله أعلم. فإذا تأجل في يوم واحد رمى يوم الحادي عشر فلم يرمي الثاني عشر فيكون آثما، فنستدل بالآية على وجوب رمي الجمار. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى فمن تأجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر، قد يقول قائل لا فرق بين التعجل والتأخر، فالكل جائز من غير تفضيل. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول فلا إثم عليه، قال من تعجل لا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، هي تدل على المساواة. يقال نعم الآية قد يستدل بها على عدم تفضيل التأخر، لكن السنة دلت على أفضلية التأخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم تأخر وقال خذوا عني مناسككم، فمن تأخر فقد وافق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فعله، ولا شك أن موافقة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. فيقال التعجل في يومين جائز، والتأخر هو الأفضل وهو السنة. وكما قلنا أن رفع الإثم ورفع الجنح لا يدل على عدم الوجوب ولا يدل على عدم الاستحباب كما قلنا أكثر من مرة. قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. كلمة يومين، اليوم الأصل أنه يطلق للنهار ويدخل فيه الليل تبعا، هذا الأصل. وبهذه الآية استدل جمهور أهل العلم على أن من كان في منى غابت عليه شمس اليوم الثاني عشر ولم يخرج من منى يجب عليه أن يبقى اليوم الثالث عشر ويتأخر، فيرمي الثالث عشر ثم بعد ذلك يظهر. ما الدليل؟ الدليل قالوا فمن تأجل في يومين، واليوم هو النهار، إذا غربت شمس اليوم الثاني عشر زال اليومين، فلا يشتق أنه متأجل، إذن يجب عليه أن يبقى ويبيت الليلة الثالث عشر ثم يرمي من الغد ثم ينفر. أيضا من أدلتهم ما رواه الإمام مالك بإسناد صحيح عن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: من غابت عليه شمس أوسط أيام التشريق وهو بميناء فلينفرن حتى يرمين من الغد، يعني فلينفر من ميناء يبقى في ميناء ويرمي من الغد. إذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: إذا غابت الشمس شمس اليوم الثاني عشر وأنت في ميناء تبيت، يعني لا تنفر إذا تبقى في ميناء ثم ترمي من الغد ثم تنفر، هذا هو دليل الجمهور. ويقولون قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مما لا مجال للرأي فيه، فعلى هذا من غابت عليه الشمس يجب عليه أن يبقى ويحرم عليه النفع. هذا قول ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى في أوسط، قال ثبت عن ابن عمر والأوسط ابن المنذر إذا يروى في السند، لكن أكثر العبادات الزكاة والصيام والحج ساقط فليست النسخة المطبوعة، لكن قد ثبت رحمه الله تعالى ولا نعلم عن السند. روي عن حديث ابن عمر أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه حجة. فلما المسألة فيما أعلم لم يثبت فيها إلا قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والاستدلال بالآية فيه شيء من البعد، فالقول الثاني في المسألة أن التعجل والتأخر راجع إلى النية، فمن نوى التعجل فله أن يخرج من منى ولو بعد غروب الشمس، فإذا نوى التعجل له أن يبقى يصلي المغرب يصلي العشاء حتى تخف الزحام ثم يخرج، أما إذا نوى التأخر فيجب عليه أن يبقى حتى يرمي من الغد. لماذا؟ قالوا هذا مما تعم به البلوى وتحتاج الأمة، ولما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حد وأن من غربت عليه الشمس يجب عليه يبقى، دل ذلك والله أعلم على عدم الوجوب وأن الأمر متعلق بالنية. هذا القول هو الأقرب للصواب، لا يمكن أن نلزم الأمة بالبقاء في منى وإن كانوا ليس في نيتهم التأخر، لأجل قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه إمام ويقتدى به، هل نحدث الأمة كلها ونوقعها بأجل قول ابن عمر؟ فقول ابن عمر رضي الله تعالى يحتمل أنه التوقيف ويحتمل أيضا أنه اجتهاد، فإذا كان يحتمل الأمرين فالأصل هو براءة الذمة وعدم الوجوب، وهذا القول هو قول الأحناف يرون الجواز وإن كان يرون الكراهة، وكذلك قول للمالكي لغير أهل مكة، يقول غير أهل مكة لهم أن ينفروا ولو بعد غروب الشمس، أما أهل مكة فليس لهم ذلك، وأيضا قال به ابن حزم، وأيضا يفتي به الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى المتقدم والمتأخر، وهو الذي يقول لي والله أعلم، لكن تستثنى حالة واحدة، متى يكون البقاء في منى في اليوم الثالث عشر واجبا والرمي واجب في حالة واحدة، وهي إذا طلع الفجر عليه وهو بمنى، فيجب عليه أن يبقى حتى يرمي الجمار. ذكر الجسر رحمه الله تعالى في أحكام القرآن إجماع أهل العلم على أن من طلع عليه الفجر في اليوم الثالث عشر يجب عليه أن يبقى في منى وأن يرمي الجمار. إذا هذه الحالة التي أجمع عليها أهل العلم بوجوب التأخر ورمي الجمار في اليوم الثالث عشر، أما من غربت عليه الشمس وهو لا يريد التأخر يريد التعجل تمر خلاف في هذه المسألة، وأنها ليست من مسائل الإسلام. قد واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، واعلموا أنكم إليه تحشرون يوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم. وفي أن الشخص وإن كان من خير الناس وإن كان في عبادة هو بحاجة إلى التذكير بحاجة إلى التخويف، فالشخص في الحج وهذا مشاهد ربما يصيب شيء من التعب شيء من السهم، فربما يتكاسل أو يتهاون أو يبحث عن مخرج ليتخلص عن بعض الأمور الواجبة فهنا والله أعلم ناسب أن الله عز وجل يأمرنا بالتقوى، واتقوا الله، وتقوى الله لا تكون إلا بفعل المأمور وترك المنهي عنه. ثم أيضا قال واعلموا، وهم يعلمون لكن هذا من باب التذكير، واعلموا أنكم إليه تحشرون. فإذا حشرنا إلى ربنا تبارك وتعالى